الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 39 من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله قال: وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، أي خالف في باب القدر من أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، خالف القدرية المعتزلة حيث زعموا أن الله لم يخلق أفعال الكافرين أو أفعال العصاة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر. هذه المسألة لابد فيها من تفصيل من حيث الإرادة، أما من حيث المشيئة فالأمر واحد. من حيث الإرادة شاء الله الكفر من الكافر كونا، وأراد الله الإيمان من الكافر شرعا، لكن هذا قولهم وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، يعني رأوا أن الكافر أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله، وهذا ضلال بعيد، فإن الله لا يكون في ملكه إلا ما شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكنه سبحانه وتعالى إذ قدر ذلك على الكافر كونا لمصالح عظيمة، فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم والكافر شاء الكفر، لم يشاء الله عز وجل منهم الإيمان وإلا لوقع، لو شاء الله منهم الإيمان لوقع، لكن أراد منهم الإيمان قدرا شرعيا لا كونيا، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل. روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه وهو يومئذ أعمى. فقال له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصطك إلياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. وفعلا قد وقع منهم هذا، بعضهم يرى أن الله لم يخلق أفعال العباد جملة لا شر ولا خير، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وهو كما قال ابن عباس. قوله هذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، لأن ما من شيء إلا وقد قدره الله وشاءه كونا، وإن كان من الأعمال الصالحة شاءه كونا وشرعا. وروى عمر بن الهيثم، وفي نسخة عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. فقال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما. أصلا القدري جاهل، وإلا لو قال له قد أمرك الله بالإيمان فيجب عليك طاعة الله عز وجل لخصمه، لكن ذهب إلى الاحتجاج آخر: الله يريد والشيطان لا يريد. نعم الله يريد شرعا لكن لم يرد كونا، لو أراد كونا لوقع منه الإيمان. ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد وهو ابن باب الضال المضل، فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فرددها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. وقال رجل لأبي عاصم القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ انظر إلى هذا الاعتراض هذا القدري، لأنهم يرون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه من ضلال وهدى، لكن يقول على اعتقادكم يا أهل السنة أن الله هو الذي يهدي وهو الذي يضل. أرأيت إن منعني الهدى وأبردني الضلال أضلني ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عاصم: إن يكون الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، وهذا هو الصواب. الأمر أمره، والملك ملكه، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وما ربك بظلام للعبيد. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشاء إلا يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فما شاءه الله وأراده كونا لا بد أن يقع. ومن شاء الضلال، ركز على هذه الفائدة، من شاء الضلال؟ ما الذي جعل القدرية يقعون فيما وقعوا فيه وجعل الجبرية يقعون فيما وقعوا فيه؟ ومن شاء الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة؟ المشيئة هي الإرادة الكونية، والإرادة تنقسم إلى شرعية وكونية. وبين المحبة والرضا فسوى بينهما الجبرية والقدرية، كلهم اتفقوا على هذه التسوية. القدرية زعموا أن المشيئة هي المحبة، والجبرية زعموا أن المشيئة هي المحبة، ثم اختلفوا فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. يلزمهم على هذا حتى إبليس محبوب مرضي. وقالت القدرية: النفاة ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدورة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى: عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فدل على أن هناك أشياء لا يحبها الله ولا يرضاها الله. وعلى قول الجبرية يعني يلزمهم أن تكون هذه محبوبة لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن المغيرة أيضا، عن المغيرة وعن أبي هريرة في مسلم. وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أخرجها أحمد من طريق قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمار بن غزية عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. قال: وكان في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. حديث عائشة في مسلم. فتأمل ذكر استعادته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المرتب عليها. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، فالأمر عائد إلى الله. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه. فإعادتي مما أكره ومنعها أن يحل به هي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك بل هو منك، فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. هذا من كلام ابن القيم في المدارج. ملخص هذا الكلام أن الأمر لله في الخير وفي الشر، في الخير وفي الشر، إلا أنه يحب الخير ويكره الشر. فهناك فرق بين المشيئة وبين المحبوب، لأن المشيئة تشمل المحبوب وغير المحبوب، لكن المحبوب لا يشمل إلا الأعمال الصالحة. قال فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، انظر إلى ضلالهم، يعني سبب ضلالهم أنه لا يكون شيء إلا محبوب. فإذا رد عليهم وقيل لهم لا يكون في هذا الكون المحبوب وغير المحبوب وشاءه الله عز وجل، قالوا كيف يشاء الشر؟ سيأتي الجواب. فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهيته، قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه الصلاة، الصيام، الحج، الطاعة، هذه مراد لنفسها، ومراد لغيره وجود إبليس، وجود الكفار، وجود المعاصي والبدع، هذه مراد لغيرها لما تجر إليه من المصالح. فإن المؤمن يبقى في جهاد وفي طاعة ويؤجر على ذلك. قال فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضائه، من حيث إفضائه وإيصاله إلى مراده. قال فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضائه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاء وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته، فكيف بمن لا يخفى عليه خافية. الكلام مختصر اختصاره. الآن الدواء كريه أو ليس بكريه عند الناس؟ كريه، ومع ذلك يستخدمه. لماذا؟ لرجاء النفع. والمسافة البعيدة شاقة ولكن تقطع لرجاء الوصول. وهكذا قطع العضو وإبانة العضو كاليد أو رجل أو نحو ذلك من الجسد شاق على النفس، يصبح الإنسان يعني عاجزا عن بعض الأمور بعد أن لم يكن. لكن لو بقي هذا العضو أدى إلى موته، فهو يؤثر إزالة العضو من أجل بقاء الجسد. فكذلك ولله المثل الأعلى، حين خلق إبليس وحين خلق الكفار وحين خلق النار كان ذلك لمصالح عظيمة. يقع من المؤمن الجهاد، طلب العلم، الطاعة، التوبة من المعصية وهكذا. فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فواته. من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه وجود ووجودها أحب إليه من عدمها. منها أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره محل تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب، ليس من أسمائه المنتقم وليس من أسمائه العدل ولا الضار، إنما هي أوصاف. وسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والريح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. هذه أوجه تبين لماذا خلق الله الشر وهو لا يحبه. خلقه لتحقيق مصالح عظيمة للعباد في دنياهم وفي أخراهم. فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ قد يقول لك قائل: الله على كل شيء قدير، يمكن أن يكون جهاد بدون وجود كفار، ويمكن أن يكون يعني الناس بدون شيطان يشغلهم وكذا. فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمة، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب. فإن قيل: فإن كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل: هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى، يعني الآن الأسباب التي يتعاطاها الناس هل هي محبوبة من جميع الوجوه أو مبغوضة من جميع الوجوه عند الله عز وجل؟ يقول الجواب من وجهين، من جهة الرب ومن جهة العبد. من جهة الرب كلها دائرة على مقتضى حكمته وعلمه، ومن جهة العبد يعني إن كان العمل من الصالحات فيرضى به، وإن كان العمل من السيئات فلا يجوز الرضا به. وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي، ولكن بالقضاء. ليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي. واحد وقع في الكفر، هل يجب عليه أن يرضى بالكفر أو يجوز له أن يرضى بالكفر؟ لا يجوز، هذا كفر. لكن يعني بالنظر إلى أن الله قضى على هذا الإنسان بالكفر، نرضى بفعل الله أم لا نرضى؟ الذي هو فعل الله نرضى به، لأن الله لا يفعل شيء إلا على مقتضى حكمته ومقتضى علمه وغير ذلك. أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبوبا لها من جهة، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها. والثاني من جهة العبد، هو أنه هل يصوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا، فهذا سؤال له شأن. فاعلم، يعني هذا الجواب، أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن عينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. معناها يا أخوة أن الله عز وجل خلق النفوس جميعا، فوفق هذا للخير وترك هذا لم يوفقها للخير. لو أراد الله عز وجل أن يقع من هذه الخير، من النفس الشرير الخير، لوفقها له. فلو عينت بالعلم والإلهام والخير تحركت به، لكن تركت وخذلت فتحركت بطبيعتها. الآن بالنظر إلى فعلها، هذا شر أو ليس بشر؟ شر. لكن بالنظر إلى حكمة الله عز وجل في وجودها، هذا خير ولا ليس بخير؟ خير. فأفعال الله عز وجل كلها خير، والشر ليس إليه. خلق إبليس بالنسبة أن الله عز وجل خلقه، فعل الله خير. ما نقول بأن إبليس خير، إبليس شر، وأفعال إبليس شر، لكن فعل الله عز وجل بخلقه خير أم شر؟ فعل الله خير، لأن الله عز وجل أفعاله على مقتضى حكمته وعلى مقتضى علمه. هذا هو، هذه المسألة. ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا من نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به. مثلا القصاص، الآن لو سئلت عن القصاص، خير ولا شر؟ القصاص خير أو شر؟ ها؟ بالنسبة لمن؟ بالنسبة لغير المقتول. أما الذي قص به هو نفسه، تذهب روحه، تذهب نفسه، فيكون الخير يعني من جهة أخرى. ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به، لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل، حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك. فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيده، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا. فتأمل، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا، يعني كونه أضيف إلى العبد، لأن العبد خالف أمر الله فيه كان شرا. انظر، أعطي لك مثال. الأول، لو التقى مسلم مع مسلم يقتتلان، هذا الفعل منهم شر من جميع الوجوه، صح ولا لا؟ مسلم يقتل مسلم بدون وجه حق، إذا التقى المسلمان فيهما فالقاتل والمقتول في النار. التقى مسلم مع مسلم صائل، ما نقول كافر، مسلم مع مسلم، ما الذي اختلف؟ اختلف أنه في هذه الحالة يدفع شرا عن نفسه، فصار إن قتل فهو شهيد، وإن قتل فلا شيء عليه. انظروا كيف تغير الحكم. فإن كان مسلم مع كافر كان أيضا نفس الأمر، مع أنها نفس بنفس، وربما كان أخ مسلم وأخ كافر يقتتلان في معركة، أحدهما يقتل الآخر، فإن قتل الكافر كان في النار وإن قتل المسلم كان في الجنة. فالأمور بالنسبة إلى الله عز وجل كلها خير، وبالنسبة إلى العبد هذه هي الشرية تكون بحسبها، فربما تكون شر له محض، وربما تكون شر من جهة وخير من جهة، مثل القتل شر، لكن لما يؤدي إليه إذا كان في سبيل الله خير. قال فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة. ركز على هذه الفائدة، يعني هذا يريد يوضح لك الأمر الذي سبق، كيف خير بالنسبة إلى الله وشر بالنسبة إلى المخلوق، كيف تفهم هذا؟ فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فالإيجاد كله خير وهو إلى الله، الله خالق كل شيء، الإيجاد كله خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده. فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إلى ضده. لماذا لم يحصل لهذا العبد إمداد وإعداد؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فهمتم يا أخوة؟ أنتم معي يا معيد؟ نعيد الآن. لماذا نقول كل ما أضيف إلى الله عز وجل خير؟ لأن عندنا إيجاد وإعداد وإمداد. الإيجاد هو الأمر الأول، إيجاد الله للمخلوقات خير ولا شر؟ خير. إبليس قبل أن يسلب منه الإعداد والإمداد أين كان؟ كان في الجنة مع الملائكة. فهمتم؟ الله عز وجل خلق المخلوقات فعله خير. أن تنظر إلى القدر من هذه الناحية، إذن كل ما خلقه الله، كل فعل الله خير، فعل الله خير. ما نقول كل ما خلقه الله خير، نقول فعل الله خير. ثم نأتي إلى الإعداد والإمداد، فمن أمده الله بالخير فهو خير، ومن أمده الله بالشر فهو شر. إذن الشرية حصلت له بسبب ماذا؟ بسبب عدم الإعداد والإمداد. ولماذا لم يحصل له الإعداد والإمداد؟ لأنه ليس أهلا للإعداد والإمداد. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل. هذا هو السبب. قال فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إلى ضده. فإن قيل هل أمده إذا أوجده؟ يعني هذا سؤال آخر. لما خرجنا منهم بالشبهة الأولى وأن إلى الله الخلق والإيجاد هذا خير، وبالنسبة للإعداد والإمداد إن تفضل عليهم فهو فضله وإن منعهم فهو عدله، قالوا لماذا لم يمدهم جميعا؟ لماذا لم يمدهم جميعا؟ لماذا كما أنه خلق جبريل ملكا وسخره لتسبيحه وتحميده وتبجيله وتهليله، لماذا لم يجعل إبليس مثل جبريل؟ أو لماذا لم يجعل أبا جهل مثل محمد؟ هذا هو مقتضى سؤالهم. فإن قيل هل أمده إذا أوجده؟ قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فهمتم؟ إن شاء الله نعم فهم. فإن قيل فهل أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد، يظن مريده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذا هو الذي يظهر يعني مقتضى حكمة الله عز وجل ورحمة الله عز وجل وعدل الله عز وجل وكرم الله عز وجل، يجازي كل واحد بما يستحق ويكرم المؤمن ويضاعف له. بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهم حق الفهم فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. يعني إذا لم تفهم هذا ووجه الخيرية إلى الله ووجه الشر إلى المخلوقات، تجاوز هذا وأؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الله عز وجل لا يكون منه إلا الفعل الحسن. أظن نكتفي بهذا. فهمت يا أخو اليوم؟ فهمت يا سفيان هذا الكلام الأخير؟ يعني بالنسبة إلى الله عز وجل خير، بالنسبة إلى فعل الله كله خير، بالنسبة إلى العبد قد يكون شر. لماذا حصل له هذا؟ لماذا وقعت فيه هذه الشرية؟ لأن الله لم يمده ولم يعده. هل يجب على الله أن يمده؟ هل يجب على الله؟ ما يجب، ما يجب. وإذا أمد الله عز وجل جميع المخلوقات بالخيرية تعطلت المصالح. إذا كان كل الناس على إيمان تتعطل المصالح. فانظروا في آخر الزمان لما يكون كل الناس على كفر تتعطل المصالح، تقوم الساعة ما تبقى حياة. لما يكون الناس كلهم على كفر ما تبقى حياة، لابد تقوم الساعة، لأن ما هناك يعني ظهور للحق بعد ذلك. فيؤجر أصحاب الحق ويذم ويخذل أصحاب الباطل، ما بقي إلا الباطل والإجرام. فعند ذلك تقوم الساعة على من لا يقول الله الله، ويكرم الله المؤمنين في الجنة ويذل الكافرين بالنار، والحمد لله.